ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اكلأنا بعنايتك واحفظنا بحفظك واسترنا بسترك الجميل واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا برحمتك من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شبهات وردود، وهذا هو لقاؤنا الثالث في هذه السلسلة المباركة. كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن شبهة تعدد الزوجات، وتكلمنا في الدرس الماضي قبل الماضي عن شبهة أن النبي كان شهوانيا، وكيف أنه تزوج عائشة وبينهما من فارق السن حوالي 50 سنة، وشبهة أن النبي تزوج من زينب بنت جحش التي كانت تحت ابنه بالتبني زيد بن حارثة. وفي هذه الليلة المباركة لقاء جديد مع شبهة من شبهات المستشرقين التي يحاولون من خلالها الطعن في الدين. هذه الشبهة من أكثر الشبه انتشارا، ومن أكثر الشبه اشتهارا، ولقد قتلها علماء الإسلام قديما وحديثا ردا ونقدا. فما هي هذه الشبهة يا ترى؟ إن المستشرقين يقولون إن الإسلام انتشر بحد السيف، بدليل أنه دخل في حروب كثيرة مع أعدائه، وبدليل أنه حمل مخالفيه على الدخول فيه فرارا من الجزية، وبدليل أنه حكم بالقتل على كل من دخل فيه ثم ارتد عنه. إنه دين ما انتشر إذن إلا بحد السيف، إنه دين يحب العنف ويحرض عليه ولا يحترم حريات الآخرين، هكذا يقول المستشرقون كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يريدون بباطلهم هذا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إخوتي في الله، إن الإسلام حق بين بذاته، والبين بذاته لا يقام عليه دليل، وإنما يشار عليه ويلفت النظر إليه. إنك لا تقيم دليلا على ضوء الشمس في شباب النهار، والشمس من فوق رؤوس الناس ساطعة لها أنوار، ما عليك إلا أن تقول للأعشاء انظر ها هي الشمس، فإن لم تستطع فهذا ضياؤها وهذا ضحاها وهذا تجليها في سماها. ومن أنكر وجود الشمس في كبد السماء عند رابعة النهار هذا لن يخضع للحق أبدا، ولو تنزلت الملائكة عليه أو كلمه الموتى وهذا الأخرق وأمثاله لا يضر. فهو كمن يريد أن يطفئ نور الشمس بنفخة فهل يستطيع؟ أو كمن يحاول أن يعكر ماء البحر برمية حجر فهل يستطيع؟ إن هؤلاء الضلال الذين يثيرون هذه الشبهات التافهة المكررة في الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. هكذا قال ربنا في آيتين لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. بل إني أقول إنما يطمحون إليه من ذبذبة المسلمين عن دينهم بينهم وبينه مفاوز ولن يقطعوها أبدا أبدا، مثلهم كمثل من قال فيه أحد العلماء، قال نزح بحرين بغربالين وحفر بئرين بإبرتين وكنس رمال الصحاري بريشتين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين، كل هذا أهون من زحزحة المسلمين عن دينهم وإيمانهم قيد أنملة. وصدق ربنا عندما قال والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأما الرد على هذه الشبهة التافهة فأستعين بربي ومولاي وأقول في الآتي: أولا، هناك قاعدة أساسية صريحة في القرآن الكريم تبين مدى عظمة هذا الدين ومدى سماحة هذا الدين وكيف أنه لم يكره أحدا أبدا على الدخول فيه. قال ربنا سبحانه: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ومن أجل ذلك جعل الإيمان، جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدم الإيمان من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان، فقال سبحانه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. لا إكراه في الدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكم لفت القرآن أنظارنا إلى هذه الحقيقة، فقال سبحانه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال عز شأنه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال عز وجل: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. ثانيا، حدد الإسلام المنهج الذي يتحتم على المسلمين اتباعه في الدعوة إلى الدين وفي نشر الإسلام في كل مكان وزمان. والمنهج بالدعوة، والدعوة فقط، وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. بل إن القرآن ذكر لنا قصة نبيين كريمين أمرهما الله سبحانه أن ينطلقا إلى طاغية جبار سفاك دماء يزعم أنه رب للعالمين. وسبق في علم الله أن هذا الجبار لن يؤمن، ومع ذلك أمر ربنا موسى وهارون عند دعوتهما لفرعون فقال: فقولا له قولا لينا. أدي منهج الإسلام، فقولا له قولا لينا. بل لكم قال رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ولكم قال: عليكم بالرفق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. عليكم بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. بل لقد ورد في القرآن الكريم أكثر من 120 آية كلها يوضح أن انتشار الإسلام بالدعوة، وأن الدعوة لابد أن تكون بالإقناع الهادئ والتعليم المجرد والموعظة الحسنة والحكمة والجدال بالتي هي أحسن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة ومكنه الله من رقاب أعدائه، هل أكره أهل مكة على الإسلام؟ ما زالت كلمته ترن في أذن الزمان: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثالثا، لم يحدث أبدا أن أجبر المسلمون أحدا على اعتناق الإسلام أبدا. ومن هنا كان إعطاء الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس الأمان على حياتهم وكنائسهم وصلبانهم، ثم قال عمر: ولا يضار أحد منهم ولا يرغم بسبب دينه. هذا عهد عمر. رابعا، من أكبر الأدلة على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف وجود هذه الملايين من غير المسلمين الذين يعيشون بين المسلمين ويتمتعون بسائر حقوق المواطنة ويعيشون حياة كريمة، بل ربما وجدت لهم بعض الامتيازات التي لا توجد أصلا للمسلمين. كيف يزعم المستشرقون أن الإسلام انتشر بحد السيف وفي كل بلاد المسلمين ملايين من غير المسلمين؟ خامسا، لقد رد على هذا الافتراء بعض المنصفين من غير المسلمين: هل انتشر الإسلام بحد السيف؟ أنا مش هرد، أنا هترك ناس منصفة ليست من المسلمين ترد، والحق ما شهدت به الأعداء وشهد شاهد من أهلها. تقول المستشرقة الألمانية زيجريد هونكا في كتابها الله مختلف تماما، والذي ترجم إلى العربية ونشرته دار الشروق تحت عنوان الله ليس كذلك، تقول المستشرقة الألمانية: لقد لعب التسامح العربي دورا حاسما في انتشار الإسلام، وذلك على العكس تماما من الزعم القائل بأنه قد انتشر بالنار والسيف، وقد أصبح هذا الزعم من الأغاليط الجامدة ضد الإسلام. من الذي يقول هذا؟ امرأة ألمانية عالمة ليست من المسلمين. وتقول أيضا: لقد كان أتباع الديانات الأخرى هم الذين ألحوا من تلقاء أنفسهم على اعتناق الإسلام. وهذا كاتب غربي كبير معروف اسمه توماس كارليل. توماس كارليل قال في كتابه الأبطال وعبادة البطولة، قال: إن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أنا اللي بقول صلى الله عليه وسلم مش هو، فبيقول إن اتهام محمد ده كلام، لكن احنا بنمشي كده. إن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم، إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس جميعا أو يستجيبوا له. صح، الإسلام انتشر بحد السيف، يعني النبي شهر سيفه في وجه أهل مكة لوحده كده. من الذي آمن به أولا؟ الضعاف والفقراء. هل يستطيعون أن يجبروا أحدا؟ لقد كانوا يذوقون العذاب ألوانا. وهذا المؤرخ الفرنسي المشهور غوستاف لوبون، غوستاف لوبون يقول في كتابه حضارة في الغرب: قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة أبدا، ولم ينتشر الإسلام إذن بحد السيف، بل انتشر بالدعوة وحدها، وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب كالترك والتتار والمغول. الله ينور عليك يا ابن لبون. ولكن انتشر بالقوة ازاي؟ ده الامم اللي هزمت المسلمين دخلت في الاسلام، زي التتار والمغول الترك. وبلغ من انتشار الإسلام في الهند التي لم يكن فيها العرب إلا عابري سبيل ما زاد عدد المسلمين إلى 50 مليون نفس، ولم يكن الإسلام أقل انتشارا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منه. طب والهند ودخلوا الإسلام بيه؟ والصين وإندونيسيا وبنجلاديش وجنوب إفريقيا، جيوش الإسلام لم تصل إلى هذه الأماكن أصلا. كل هذه الملايين المملينة ما دخلت في الإسلام إلا بالدعوة، وبالدعوة فقط. صلّى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق ربنا عندما قال: وشهد شاهد من أهله. سادسا، مما يدلل على أن الإسلام انتشر بالدعوة فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 عاما يدعو إلى الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وكان نتاج هذه الدعوة أن دخل في الإسلام خيار المسلمين كأبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وحمزة، هؤلاء أشراف الناس، ودخله كذلك الضعفاء كبلال وصهيب وسلمان وابن مسعود وآل ياسر، بل كان أغلب الصحابة الأوائل من الفقراء ومن الضعفاء، ولم يكن لدى رسولنا صلى الله عليه وسلم ثروة عظيمة يغري بها هؤلاء، ولا قوة يقهر بها هؤلاء للدخول في الإسلام، بل كان الذي يسلم ويعرف إسلامه يصب عليه العذاب ألوانا. فلماذا أسلم هؤلاء؟ ما أسلموا إلا عن اقتناع كامل ورضا، مش كده؟ سابعا، لقد تحمل المسلمون الأوائل لا سيما الفقراء والعبيد من صنوف العذاب وألوان البلاء ما تعجز الجبال الرواسي عن تحمله، فما صرفهم ذلك عن دينهم، وما زعزعهم ذلك عن عقيدتهم، بل زادهم ذلك صلابة وتمسك بالحق. وما سمعنا أن أحدا ارتد منهم سخطا على دينه، فهل دخلوا الدين وهم مكرهين أم وهم مقتنعين؟ ده هرقل إمبراطور الرومان لما سأل أبا سفيان عن الصحابة، والحديث رواه البخاري، قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطا عليه؟ قال أبو سفيان: لا. فقال هرقل المنصف: وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. كلمة قالها هرقل شهد فيها بإنصاف للصحابة الأبرار أنهم ما دخلوا الدين مكرهين، بل خالط الإيمان شغاف القلوب. ثامنا، من المعروف أن جيوش المسلمين لم تذهب إلى جنوب آسيا أو غرب وجنوب إفريقيا، وقد انتشر الإسلام هناك عن طريق أخلاق التجار وسلوك التجار. تاسعا، لو أن الإسلام انتشر بحد السيف وبالحديد والنار، فهذا لن يكون إلا في وقت قوة المسلمين، صح؟ والسؤال: ولماذا تمسك الناس بدينهم عند هوان دولة الإسلام كما حدث وقت غزو التتار لبلاد المسلمين، أو حملات الصليبيين على الشرق الإسلامي؟ ثم نقول: لمن يرمينا بالحجارة وبيته من زجاج؟ هذا الذي يرى القش في أعيننا ولا يرى الجزع في عينه. أخبرونا عن عدد القتلى من غير المسلمين في جميع غزوات الرسول. كم قتيل نبي غزا؟ كم غزوة؟ 27 غزوة أو 29 غزوة؟ كم واحد قتل فيها من الكفار؟ مئات مئات، أقصى رقم 3000 إنسان ولا حاجة، ده أقصى رقم. يا أخي خد إحصائيات إيه؟ في غزوة بدر صلوا على رسول الله قتل من المشركين 70، في أحد قتل من المشركين 22، في الخندق قتل من المشركين 3 فقط، في بني المستلق قتل من المشركين 3 فقط، في بئر مؤونة لم يقتل واحد من المشركين، في مؤتة قتل من المشركين 14 فقط، في حنين قتل من المشركين 71 فقط، في غزوة الطائف لم يقتل أي مشرك. هذه نماذج. يبقى النبي كان بيحارب وهو نهم إلى شرب دماء الأعداء؟ لا، ده كان بيحرز دماء الناس. ما تشوف عدد القتلى في المعارك بيتعدوا 3 14 70. أخبرونا ثم أخبرونا عن معاملة المسلمين للأسرى وعن أخلاق المسلمين في الحرب، وأخبرونا كيف عامل عمر بن الخطاب غير المسلمين في القدس عندما فتحها، وأخبرونا كيف عامل المسلمون غير المسلمين في البلاد التي فتحوها، وأخبرونا عن موقف القائد النبيل الجليل والفارس الشريف صلاح الدين الأيوبي مع الفرنجة عقب انتصاره عليهم. ثم تعالوا وأخبرونا عن معاملة التتار للمسلمين في البلاد التي احتلها التتار. لقتلوا في العراق بس 2000 إنسان، يعني كم؟ 2 مليون. وأخبرونا عن معاملة الفرنجة في حملاتهم على الشرق عندما دخلوا القدس. عندما دخلوا القدس قتلوا في يوم واحد 70,000 مسلم. حتى غاصت أقدام الخيول في دماء وأشلاء المسلمين حتى ركبها. وأخبرونا ماذا فعلتم بالمسلمين في الأندلس بعدما استوليتم عليه؟ هل نسيتم دواوين التفتيش وما كان فيها من ويلات يشيب من هولها الولدان؟ ثم أخبرونا عن مآسي البوسنة والهرسك ومآسي كوسوفا. لقد اغتصبوا في البوسنة 80,000 مسلمة، حتى أن أحدهم اغتصب امرأة ميتة فقال له صاحبه إنها ميتة، فقال الخبيث وهو يتحسسها إنها ما زالت ساخنة، بل لقد زرعوا الكلاء بعض أجنة الكلاب في بعض أرحام المسلمات. وهذه امرأة خطفوا منها طفلها ورموه في النار حتى أصبح مشويا، ثم أمر الوالد أن يأكل من لحم ولده ميتا، فلما أبى قتلوه هو الآخر أمام عين زوجته. أخبرونا ماذا فعلوا في البوسنة والهرسك وكوسوفا من تهديم المساجد وقتل العجائز وذبح الشيوخ وقتل الأطفال وقتل العلماء. لقد قتلوا المفتي هناك وقطعوا رأسه وركلوها بأقدامهم، لعبوا برأسه الكرة. ماشي، اخبرونا ماذا صنع اليهود بفلسطين، وماذا صنعت أمريكا باليابان وفيتنام والعراق وأفغانستان والصومال. لقد قتلت أمريكا في ساعة واحدة في اليابان 700,000 إنسان في ساعة زمن، لما ألقت القنابل الذرية على نجازاكي وهيروشيما. وأخبرونا عن عدد القتلى في الحروب العالمية الأولى والثانية. حرب العالمية الأولى والثانية مات فيها أكثر من 20 مليون إنسان. قولوا لنا من الذي صنعها؟ أهم المسلمون أم أنتم يا عشاق الدماء والأشلاء؟ أخبرونا عن قتل الاحتلال الفرنسي في الجزائر 1,000,000 شهيد، وعن قتل الاحتلال الإيطالي في ليبيا، وعن قتل الاحتلال الإنجليزي في الهند ومصر والعراق. ثم أخبرونا عن جرائم إسرائيل في 48 و56 و67 وكيف أنهم قتلوا الأسرى بلا رحمة. وأخبرونا عن قصف إسرائيل للمدارس والملاجئ والمصانع والمساجد والمستشفيات. أو لم يقصفوا مدرسة بحر البقر في مصر؟ أو لم ينسفوا ملجأ قانا في لبنان؟ أو لم يضربوا المصانع والمستشفيات في فلسطين؟ ثم قولوا لنا من المتعطش للدماء، ومن هو المتلطخة يداه بالدماء، ومن هو صاحب التاريخ الأسود الذي جرى على الدنيا الوباء والبلاء؟ أم تراكم تحسبوننا من المغفلين الذين يغفلون التاريخ؟ هذا هو الغرب، وهذه حضارته، وهذا تاريخه. قالوا لنا الغرب كلت صناعة، قالوا لنا الغرب كلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يصر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها سكينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قومنا الزيتون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، لكن ألوم العالم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين. 11. من أجمل ما نرد به على هذه الشبهة هذه الآية القرآنية العظيمة، قال ربنا في شأن رسولنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكل البشر الإسلام رحمة، للجن، للإنس، للطير، للجماد، للحيوان. وكنا قد خطبنا هنا وكذلك في خطبة العيد الماضية خطبة تحت عنوان خلق الإسلام الإحسان، وبينت فيها أنك مأمور أن تحسن إلى نفسك ووالديك وإلى رحمك وجيرانك ولو كانوا من غير المسلمين، وأن تحسن لكل الناس حتى الكفار، وأن تحسن على الحيوان، وأن تحسن على الجماد، مش كده؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة التي شملت الجميع حتى الكفار تجلت في كل أفعال وأقوال وحركات وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم، وتجلت بصورة واضحة في حروبه ومع أعدائه. ولا ينكر ذلك إلا من طمس الله على بصيرته وأعمى بصره. اسمع اسمع الرحمة الإسلامية حتى في الحروب. روى البخاري في المغازي عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، يعني بالجثث، ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية: ولا تقتلوا راهب ولا شيخا فانيا ولا امرأة إلا أن يقاتلوا أو يحرضوا على قتال. وعليكم نماذج من تعامله صلى الله عليه وسلم مع الأسرى. هل كان النبي يقوم بتعذيب الأسرى؟ هل كان يأمر بذلك كما حدث قديما في بلاد المستشرقين في دواوين التفتيش، أو حديثا في جوانتانيمو أو سجن أبي غريب؟ لا، بل إن القرآن العظيم يحثنا على معاملة الأسير بالمعاملة الكريمة إن أردنا الفوز بالجنة. فيقول ربنا في وصف أهل الجنة: ويطعمون الطعام على حبه، ها، مسكينا ويتيما وأسيرا. قال القرطبي وغيره: والأسير لا يكون إلا من الكفار. مطعم الأسير أفضل طعام، ما نحب من الطعام، دي أخلاق الإسلام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أخبرونا ماذا فعل النبي الكريم مع أسرى بدر؟ أولم يقبل منهم الفداء بعدما أشار عليه بعض أصحابه بقتلهم حتى عوتب في ذلك من الله رحيم؟ أولم يرضى ممن لا يملك الفداء أن يعلم 10 من صبية المسلمين القراءة والكتابة ويطلق صراحة؟ بل لقد أطلق صراح بعض أسرى بدر من الذين لا يملكون الفدية ولا يعرفون الكتابة والقراءة، كما فعل مع أبي عزة الشاعر. أبو عزة شاعر خرج يحارب مع المشركين، وقع في الأسر، النبي قال له افدي نفسك، لا أملك الفداء، أنا ما خرجت معهم إلا لأني أطمع في الغنم، ثم أنا فقير وكبير وصاحب عيال، أطلق صراح. قال أطلق صراحك على ألا تقاتلنا بعد. قال أفعل، وخرج. خد منه إيه؟ العجيب أن أبو عزة ده رجع يحارب النبي تاني في غزوة أحد، فوقع أسيرا. هم الشعراء فالحين في حاجة، هو يحارب بالألم بس النبي قال له مرحب أبو عزة، ألم تعدني ألا تقاتل ضدنا؟ قال كبير وصاحب عيال وأنت الرحيم الكريم، اعفو عني. قال لا، أتركك حتى تسير في شوارع مكة وتضحك علي وتقول خدعته، اقتلوه. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل النبي بأهل مكة بعدما أمكنه الله منهم؟ أولم يقل اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ هل أكره أحدا منهم على الدخول في الدين؟ ماذا فعل باليهود عندما صارت له الصولة والصولجان في المدينة؟ عاهدهم وعاملهم بالمعروف، وما نقض عهدا قطعه معهم أبدا، بل هم الذين غدروا دائما وأبدا. قولوا لي بربكم، هل هذا رجل يتعطش للدماء؟ أو هل هذا رجل نشر دينه بالسيف؟ بل أخبروني كم واحد قتله النبي بيده في كل غزواته؟ كم واحد؟ واحد بس. ياه، فالنبي خرج في 29 غزوة وكان هو القائد وأشجع الشجعان وأقرب الناس للأعداء، قتل كم واحد؟ واحد بس. هو حريص على حياة الناس صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم النبي الرحيم الرؤوف كما وصفه ربه سبحانه وتعالى. أصيب في غزوة أحد ونزف منه الدم ورفع يديه ليدعو عليهم، فغلبته رحمته فقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صل على محمد. أي رحمة وأي شفقة، دماؤه تنزف منهم ويقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وعندما تواتيه الفرصة للانتقام منهم عند عودته من الطائف، عندما جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، قال ملك الجبال يا رسول الله لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. مكة تقع بين جبال، لو شئت أن أجعل عاليها سافلها لفعلت، أدمر عليهم الجبال لفعلت. قال لا لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد ولا يشرك به شيئا. بل اقرأ معي هذا الموقف الجميل العظيم الذي يدلل على أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف. روى البخاري في المغازي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد اللي هي بني المصطلق، فلما أدركنا القائلة وقت القيلولة دخل علينا كده، نزلنا في واد كثير العضاء شوك، فنزل النبي تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه، فتفرق الناس في الشجر يستظلون، وبينا نحن كذلك إذ دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئنا فإذا أعرابي قاعد بين يديه، فقال: إن هذا أتاني وأنا نائم فاخترط سيفي فاستيقظت وهو قائم على رأسي مخترط سيفا صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ قلت: الله. فسقط السيف من يده، فها هو قاعد أمامكم بين يدي. في روايات أخرى فيها زيادات، النبي نائم ومعلق السيف، الأعرابي أخذه وألقف النبي: قم قل لي من يمنعك مني. النبي بثبات المؤمن وبيقين المسلم وبمنتهى الهدوء قال: يمنعني منك الله. فارتعش الأعرابي وسقط السيف من يده، فأخذه النبي وقال: قل لي أنت من يمنعك مني الآن. فقال: يا محمد، كن خير آخذ لصاحبه، ده أنت صاحب الأخلاق العالية الكريم الرحيم، كن خير آخذ تعاملني بمعاملتي، أنا قليل الأدب تعاملني كده، ده معنى الكلام يعني، كن خير آخذ لصاحبه. فقال: أتركك على أن تسلم؟ قال: لا. قال: إذن أتركك على ألا تقاتل ضدنا ولا تعن على قتالنا. قال: أفعل. فأطلق صراحة. الإسلام لو انتشر بحد السيف كان هي كلمة من اثنين: أسلم، قال له لا، دب يطير رأبك ولا يلومه أحد، ما هو كان بيحاول يغتاله مش كده؟ أطلق صراحة. وكذلك فعل مع ثمامة ابن آثال الحنفي، والحديث في الصحيح. ثمامة لما أسره الصحابة وربطوه في سارية المسجد قال له النبي: أسلم يا ثمامة. قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تطلب ما لم أعطيناك، وإن تعفو تعفو وأنت شاكر. قال: أكرموه، كل يوم يعرض على الإسلام ويأمر الصحابة بالزيادة في الإكرام لثمامة. ثالث يوم قال: أطلقوا صراحة. فأطلقوه، فانطلق ثمامة إلى أقرب عين ماء فاغتسل ولبس وجاء وأعلن الإسلام. ما أكرهوش على الإسلام، جاء خيارا، جاء وهو يلح على الدخول في هذا الدين. صلوا على رسول الله. بل لم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من المتعطشين للدماء أبدا. ويكفي في التدليل على ذلك هذه الآية: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كانوا بيحبوا دماء، لا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وإن قلتم فلماذا كانوا يقاتلون إذن؟ أقول لرد العدوان والدفاع عن النفس. قال ربنا سبحانه: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هل هناك عاقل على وجه الأرض ينهاك أن تقاوم من يعتدي عليك؟ فين ده؟ كل الأمم تقاوم من اعتدى عليه. ثانيا، قاتلوا لتأمين الدعوة إلى الله وإتاحة الفرصة للضعفاء الذين يريدون اعتناقها. قال ربنا سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصير. ها؟ وليا؟ واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصير. قاتلوا لنصرة الحق والعدل. ربعي بن عامر لما سأله رستم: من الذي ابتعثكم؟ قال: ابتعثنا الله. ليه؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لنصرة الحق، لنصرة العدل، للمطالبة بالحقوق السليمة كما حدث في غزوة بدر. الله، قافلة تجارية لأهل مكة، وأهل مكة هم الذين نهبوا أموال الصحابة وسرقوا أموال الصحابة، خرجوا يستردون حقوقهم السليمة فقاتلوا. هذا مشروع، كل عاقل يقر بذلك. ثم في حروب المسلمين أخلاق، فهي حروب نبيلة في الوسيلة والهدف، فلا قتال إلا مع المقاتلين، ولا عدوان أبدا على مدنيين. إذا جنح العدو للسلم نجنح ونكف عن القتال، نعامل الأسرى بالمعاملة الكريمة، نحافظ على البيئة، فلا نقلع شجر ولا نقتل حيوان ولا نفسد زرع ولا نهدم بيوت ولا نهدم دور عبادة ولا نلوث مياه. نحافظ على حريات الآخرين الدينية، فلا نتعرض لبيع ولا لصوامع ولا لرهبان. شوف الأخلاق، أخلاق. 12، نقول للذين ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه حارب أعداءه، وهل نبينا هو فقط من حارب من الأنبياء؟ هو النبي بس، هو النبي الوحيد اللي حارب؟ عشرات من الأنبياء حارب، وهذا ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن والزبور، ثابت. أولم يحارب موسى عليه السلام؟ أولم يحارب داود عليه السلام؟ أولم يحارب سليمان عليه السلام؟ أولم يحارب يوشع ابن نون عليه السلام؟ هذا ثابت حتى في التوراة. سيدنا موسى كتله بيوش وبعث ينذر بالقاس بالحرب وكان يحارب. سليمان، سليمان، انا قلت ايه؟ سيدنا سليمان في التوراة، تطالعنا التوراة بعشرات النصوص التي تثبت أن أنبياء بني إسرائيل كانوا يقاتلون كل من كفر بالله. ففي سفر العدد الإصحاح 33 أن الله قد أمر موسى عليه السلام أن يشن حربا على أقوام عبدوا غير الله فيها. النص كده كلم الرب موسى في عربات مؤاب على أردن أريحا قائلا كلم بني إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم. وهذا داود عليه السلام قاتل جالوت، قاتل داود مع طالوت ضد جالوت، وهذا ثابت في التوراة والقرآن. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، الآيات إلى أن قال وقتل داود جالوت وبالقيس هددها سليمان بالحرب. فالنبي لم يكن بدعا من الرسل في ذلك. وأما موضوع أن الإسلام أكره الناس على الإسلام عندما فرض عليهم الجزية، فإن المستشرقين الجهلة يحاولون تشويه الإسلام عن طريق هذه الفرية، فيقولون إن الجزية أرغمت الناس على الدخول في الإسلام فرارا منها. أقول أولا، وما هي الجزية؟ وما هي الجزية؟ الجزية لغير المسلمين تقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون. الدولة الإسلامية قديما فيها وبها مواطنون، منهم المسلمون ومنهم غير المسلمين، فالمسلمون يدفعون الزكاة والصدقات، وهناك ذنوب يغرم عليها بكفارات زي كفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة من جامع زوجته في نهار رمضان، والجروح قصاص، وقتل الخطأ فيه دية، مش كده؟ يبقى المسلم بيدفع زكاة وصدقة وكفارات، غير المسلم كان بيدفع ايه؟ الجزية فقط. فما هو الظلم في ذلك؟ وهل كان الناس يدخلون في الإسلام خوفا من الجزية؟ إن الواحد حين يدخل في الإسلام فعلا ستسقط عنه الجزية، ولكن سيفرض عليه أعباء مالية أكبر بكثير من الجزية، زكاة المال، زكاة الزرع، زكاة الحلي، زكاة الأنعام، زكاة الركاز، زكاة عروض التجارة، الصدقات، الكفارات، أعباء 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 أكبر 100 مرة من الجزية. يبقى لا يخش الإسلام هو اللي هيغرم، هو اللي هيدفع أكثر. سبحان الله، لو دخلوا الإسلام فرارا من الجزية لارتدوا عن الإسلام سريعا، لا سيما في أوقات ضعف المسلمين كهزيمتهم أيام التتار مثلا، والتاريخ يثبت عكس ذلك. ثم ما هي الجزية؟ هي ضريبة الدفاع، كانوا يدفعونها نظير أن يقوم الجيش المسلم بحمايتهم وبالدفاع عنهم، زي ما انجلترا لما احتلت مصر كانت بتاخد البدل من اللي ابن الغني اللي عايز يزوغ من الجيش، مش كده؟ لحد عصر فاروق كان ده موجود، يدفع البدل، فعله مش عارف 20 جنيه وقتها ولا 10 جنيه، ما يخشش، ادفع مقابل ان احنا هندافع عنك. صلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هي ضريبة الدفاع نظير الدفاع عنهم. وإذا عجز المسلمون عن حمايتهم ردوا إليهم الجزية، وقد حدث ذلك فعلا في عهد عمر بن الخطاب. دخل المسلمون الشام، أخذوا الجزية من غير المسلمين نظير الدفاع عنهم، فأقبلت جحافل الرومان، فقال القائد جزية إليهم لأننا سننسحب ونعجز عن الدفاع عنهم. وهكذا الحرب كر وفر. عندها قال أهل دمشق بل لن نأخذ الجزية وسنقاتل معكم الرومان، رغم أنهم على دينهم، بل وأسلم منهم ألوف لما رأوا أخلاق المسلمين العالية. رابعا، الجزية كانت قد ايه؟ الجزية قد ايه يعني؟ كانت قد ايه؟ قال غير واحد من اهل العلم كانت 48 درهم على الغني كل سنة. 48 درهم في السنة، لان لو عندي 10,000 جنيه هطلع كل سنة عن الالف كام؟ 25 جنيه، اكتر. 48 درهم على الغني ونصفهم على متوسط الحال. اما الفقير من غير المسلمين فقد كان يأخذ صدقة من بيت مال المسلمين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رجلا يسأل الناس، قال سائل في عهد عمر، ألم أنهى عن ذلك؟ قال معذرة، فأنا شيخ كبير من اليهود أرهقتني الجزية وأعجزني السن عن الكسب. قال أنا أخذها منك في شبابك ونضيعك في شيخوختك. ثم أخذه من يده إلى بيت مال المسلمين وقال للخازن أعطيه هو وأمثاله من صدقات المسلمين. اللهم ارضى عن عمر، ده الإسلام يا ابني. عبد الله بن عمر بن العاص كانت إذا ذبحت شاة في بيته قبل أن يأكل يقول أأهديتم منها لجارنا اليهودي بنحسن على غير المسلمين. وأما موضوع إن الإسلام أكره الناس على الدخول فيه بدليل إن لو واحد أسلم وحب يرتد حد في الإسلام القتل، شفت الإكراه؟ أقول له طب يا حبيبي ده مزعلك في إيه؟ أين حرية الرأي؟ مش القرآن بيقول لا إكراه في الدين؟ طب ما القرآن قال برضه اقتلوا المرتد، والسنة قالت اقتلوا المرتد، من بدل دينه فاقتلوه. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس قاتل النفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة، جماعة المسلمين يعني. والإكراه إكراه. أقول له طب اسمع يا جهول، هل هدد الإسلام أحدا من الناس حتى يدخلهم فيه؟ لا. هل أكره المسلمون أحدا للدخول في الإسلام؟ لا. أولا يعرف هذا الذي يريد الدخول في الإسلام أنه لو ارتد عن الإسلام بعد أن يدخل فيه فإن ولي الأمر سيقتله بحد الردة؟ مش هو عارف أنا عايز أدخل في الإسلام؟ طب اعرف بقى إن اللي بيخش في الدين ده لو ارتد ولي الأمر يقتله. هذه لنا وليست علينا، هذا الشرط الصعب لم يقف كحجر عثرة في سبيل دخول الناس في الإسلام، مش كده؟ بل دخلوه بعد تفكير عميق وروية وتؤدة، مش كده؟ لأن ما فيش هزار بعد كده. فهذه لنا وليست علينا. ثم هل ارتد عن الإسلام، هل من ارتد عن الإسلام يقام عليه الحد هكذا بلا مقدمات؟ لا، ده لازم يستتاب. واحد ارتد على طول ولي الأمر يحكم بإعدامه؟ لا، ده بيستتاب، يحبس ويأتيه العلماء. ها يا ابني ايه الموضوع؟ والله أنا عندي شبهة في كذا، يعلموه. عندي إشكال في كذا، يفهموه. ثم من الذي يحكم على المرء بالردة؟ أي حد كده؟ هي هيصة؟ دي مسألة عظيمة جدا، هذه تترك للراسخين في العلم من أهل الاختصاص الذين يميزون بين المحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد وما يقبل التأويل وما لا يقبل، مش هيصة كده. ثم من الذي سيقيم حد الردة؟ أنا أو أنت؟ لا، دولي الأمر أو من ينوب عنه بأمره، وإلا لتحول المجتمع إلى غابة السباع. بل من العلماء من قال أن المرتد يستتاب أبدا. إبراهيم النخعي قال يسجن على طول، ما يقتلش، يستتاب على طول. بل أقول إن حد الردة لم يبتدعه الإسلام. حد الردة ده مش الإسلام اللي اختاره، ده موجود في كل الرسالات السابقة، ففي سفر التثنية في التوراة صفحة 17 اليهود في كتابهم هذا النص: إذا وجد في وسطك رجل، يعني رجل على ملتك، أو امرأة يفعل شرا ويعبد آلهة أخرى، فقد عمل ذلك الرجس في إسرائيل، فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة وارجمه بالحجارة حتى يموت. الله، يبقى احنا ما اخترعناش حاجة بقى. ثامنا، لو أن هذا المرتد قصر ردته على نفسه ولم يجاهر بها، هل سيصيبه مكروه؟ ها؟ لا، ولا حد يقدر يكلمه، إذ أننا لم نؤمر بالتفتيش في نوايا الناس أو عن قلوب الناس. نحن لا نحاسب الناس على نياتهم. مشكلته أنه جاهر بالكفر، اختمرت في رأسه الفكرة، صار يدعو الناس إلى الكفر، وذلك ما لا يمكن قبوله أبدا باسم الإسلام، ولا يمكن إقناع المسلمين بقبول هذا الوضع السفيه، ومطالبة المسلمين بتوفير الحماية لهذا باسم الإسلام وهو يهدم في الإسلام، هل يقول عاقل بذلك؟ هل الحرية التي تعطى لأحد في مجتمعه تعطيه الحق في الخروج على المجتمع وخيانة المجتمع؟ ليتهم بالخيانة العظمى على طول ويقتل. هل خيانة الوطن أو التجسس لحساب أعدائه حرية؟ ليحكم عليه بالإعدام في أي بلد. هل الاستهزاء بمقدسات أمة تعتبر حرية؟ لا. ثم أنتم يا من تقولون أين الحرية؟ إسلام بيقتل المرتد، فين الحرية؟ فين الحرية؟ أقول لكم تعالوا بس، يا من تنادون بالحرية، كلموني عن الحرية في بلادكم، أين كانت الحرية وقت أن خطفتم من إفريقيا 15 مليون إفريقي وشغلتموهم في أحقر وأشنع الأعمال؟ هو جماعة السود اللي في أوروبا وفي أمريكا دول منين أصلا؟ من إفريقيا، تجار الرقيق سرقوا، ده إحصائياتهم الرسمية وغالبا ما تكذب، كم؟ 15 مليون. فين الحرية؟ وأين الحرية في فرنسا التي تحارب حجاب المرأة المسلمة؟ فين الحرية؟ بقى تمشي بمايو عادي وعلى شواطئ العراء عريان، مفيش مشاكل، خرقة من القماش، فرنسا كدولة تقوم وتقعد؟ فين الحرية؟ وأين احترام الآخرين في الدنمارك ويتنشر في جرائدها الآن صور من الكاريكاتير تستخف فيها بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وأين الحرية فيما فعلتموه بشعوب إفريقيا قسرا ساعة الاحتلال لتخرجونهم عن دينهم؟ وأين الحرية في إعلامكم الذي يفتح أبوابه لكل من يريد تشويه الإسلام ولا يعطي أذنا صاغية لعالم منصف معتدل يريد أن يوضح لأهل أوروبا وأمريكا الإسلام الحقيقي؟ ألا فلا ترمونا بالحجارة وبيوتكم من زجاج، بل إن بيوتكم من خيوط العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هذا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، هذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.